بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على أنواع المحبة، قال: فصل. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة، لأن الخلة مرتبة لا تقبل الاشتراك، ولهذا اتخذ الله عز وجل نبيه إبراهيم وكذلك محمد، اتخذهما خليلان، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ربه خليلا. قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، أو من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. فقال: وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، غير ربه جل وعلا، مع إخباري بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. فالمحبة تقبل الاشتراك، أما الخلة لا تقبل الاشتراك. فلهذا قال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. قال: وأيضا معنى لا يشكل مثلا قول بعض الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر لما يقولون: حدثني خليلي. أنا خليلهم بالنسبة لهم، بالنسبة لهم أنه خليل لهم، أن اتخذوه خليلا أي لا يحبون أحد من البشر مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأيضا فلا بأس أن الإنسان كلما زادت محبته لله اتخذ الله عز وجل خليلا، أي هو نفسه الإنسان يتخذ الله عز وجل خليلا، فلا يذكر إلا الله، فيكون قلبه مشغولا بالله لا يذكر إلا الله جل وعلا، ويذكر الله عز وجل حتى في الأماكن أو في المهمات العظيمة وفي انشغال القلب، فتجده ما يذكر إلا الله، ولا يجد معينا له إلا الله. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا أردتم النصر فاجعلوا الله عز وجل في قلوبكم، في تلك الأماكن العظيمة التي لا يذكر فيها إلا من هو مهم. ولهذا جاء في شعر ذاك الجاهل عنترة أنه ذكر لمحبوبته أنه ذكرها في وقت الرماح، في حال الرماح: ولقد ذكرتك في حال الرماح، أنا في وقت الحرب والناس يتقاتلون ذكرها، وهذا لأنه مشغول بها. فهذا العبد المحب لله والذي جعل الله عز وجل أحب شيء في قلبه، فإنه يذكر الله عز وجل في مثل هذه الأماكن. قال: وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب المقسطين. وهذه كلها آيات في القرآن، معنى أنه يحب هؤلاء، فمعنى ذلك أن المحبة تكون لكثير من الناس، لكن الخلة لم يذكرها ربنا جل وعلا إلا لإبراهيم، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام له. قال: وخلته خاصة بالخليلين، والشاب التائب حبيب الله. أنا هكذا قال وقعت، كأنها ليس موضعها: الشاب التائب حبيب الله. لعلها أحيانا يكون بعض التعليقات يعلق بعض الناس تعليقا في النسخة التي تكون له، فيدرجها بعضهم في الكتاب، أنا يأتي ناسخ آخر يدرجها في الكتاب يظن أنها منه، لأن النسخ القديمة عند الناس كانوا ما تجد التعليقات من عن يمينه وعن يساره وكذا، حتى يظن بعض الناس أنها من علقها لأنها من الكتاب نفسه. قال فصل: قال وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله، عن التفريق أو عدم التفريق بين المحبة والخلة. قال وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاص مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أنه يقدم محاب الله عز وجل على محاب غيره، يقدم محاب الله على محاب غيره، فهذا دليل على المحبة ودليل على الإيمان وقوته. وأما إن كان لا يقدم، بل قد يقدم مثلا محبة أو ما يشتهيه أولاده أو ما تشتهيه زوجته أو غير ذلك، يقدمه على محبة الله عز وجل، فهذا يقلل في محبته لله، وأنه قد يكون أنه لم يذق حلاوة الإيمان التي هي محبة الله عز وجل، وعدم تقديم ما يحبه الله على ما حاب غيره. قال لكن يترك، وهذا معنى الكلام الذي ذكره هنا، وكذلك أيضا وأن يكره أن يلقى في الكفر، أن يقع في الكفر بعد إذ أنقذه الله، أو أن يلقى في النار، كما يكره أن قال وأن يكره أن يقذف بالكفر كما يكره أن يلقى في النار. قال وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وقد تقدم هذا، وأيسر المكروهين على أقواهما، أن الذي عنده محبوبات لا شك أنه يقدم أعلى المحبوبات، فالذي يقدم أدنى المحبوبات أو يقدم على الله عز وجل غيره فهو لم يجعل محبة الله عز وجل أعلى، بل إما يجعلها مساوية أو يجعلها دون، لكن يختلف الشخص من آخر بحسب محبته لله وإيمانه. قال وقد تقدم أن خاصية العقل إثارة على المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. قوة الإدراك أي إدراك ما يصبو إليه وما يذهب إليه. قال فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، أنا لا يفرق بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره، وأيضا لا يقدم محاب الله عز وجل على محاب غيره، معنى مثل ما يحصل الآن في كثير من معنى في أكثر الناس على هذا إلا من رحم الله، فتجده لا يبالي ولا يدرك هذا الأمر، أنه يجعل محاب الله عز وجل أعظم من محاب غيره فيقدمها، يقدم محبة ما يكون في محاب الله عز وجل يقدمها على محاب غيره. قال وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح، فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة، وهذا محك الإيمان ومحك محبة الله عز وجل، فتجتمع وتستوي أو تجتمع عليه كما قلنا خيار وليس اضطرار، معنى أنه قلبه يختار إما أن يؤدي ما يحب الله عز وجل أو يؤدي ما يحبه أولاده أو زوجته أو أحد المخلوقين، فهنا المحك، إن كان اختار ما يحبه الله فهذا لإيمانه ولقوة إيمانه، وأما إن اختار ما يحبه هذا المخلوق فهذا لضعف إيمانه، لضعف إيمانه، فهو الذي جعله يختار هذا. أحيانا تأخذه الشفقة، أحيانا تأخذه مثلا شيء من أغراض الدنيا وغيرها من هذه الأمور، أو أحيانا تأخذه مثلا محبته المفرطة لأولاده أو لزوجته كذا، فيقدم محاب هؤلاء على محاب الله عز وجل. أحيانا إذا ضعف اليقين عنده حتى أنه يرتكب المحرم لأجل أولاده ولأجل زوجته ولأجل أحد المخلوقين، يكون مثلا يعمل عنده أو كذا. قال: فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته، أنا فيقدم إيمانه وعقله، كما قال الله عز وجل في يوسف عليه السلام لما رأى برهان ربه، معنى لما رأى برهان ربه قيل أنه الإيمان الذي في قلبه، فصرفه ذلك عن المعصية، صرفه ذلك عن المعصية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهو يحميه الله عز وجل من هذه الشهوات، وكما جاء في حديث قتادة بن النعمان أخي أبي سعيد من أمه، خرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح، أن قتادة بن النعمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليحمي عبده المؤمن كما يحمي أحدكم مريضه من أن يسقيه الماء، كما يحمي أحدكم مريضه أن يسقيه الماء، أنا إذا قيل له أن الماء يضره، فمع أنه الماء أحب الأشياء إلى الإنسان ولا يستطيع أن يتركها، لكن لأجل أنه مريض فيحميه معنى محبه عن أن يشرب هذا الماء أو لا يعطيه شيئا من الماء ويمنعه. فكذلك رب العزة سبحانه وتعالى فإنه من محبته لعبده أنه يحميه من الدنيا، حتى لو جاءته الأموال وجاءته الدنيا إلى عنده فإنه يحميه منها فلا يجعله يغتر بها، لأن الله عز وجل أحبه، إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا. قال: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتعب عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، أنا يقول له: لا تفعل كذا، لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، لكن شهوته تؤزه إلى أن يأكل هذا الشيء ويقول: هذا ما يعرف مصلحتي أو كذا. قال: ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة، فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. أنا يرى هذا قلب المؤمن أنه أو أن شهوته تمشيه إذا كان لا يكون على ما هو عليه من الإيمان ويقدم إيمانه، فإذا قدم شهوته فمعنى ذلك أن شهوته تسوقه فيقدمها في أكثر المواقف، وهذا يدل على أنه غلبته شهوته وليس إيمانه. وأما إذا كان يقدم إيمانه على شهوته فهذا الإيمان غلب وقوى في قلبه. قال: فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. قال: فالحب والإرادة أصل كل فعل مبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، هذا الفعل الاختياري الذي ليس الفعل الاضطراري الذي يضطر إليه الإنسان ولا يجد حيلة غيره، وإنما المراد به الفعل الاختياري الذي يكون فيه اختياره، إما يفعل كذا وإما يفعل كذا، ليس إلزاما لكنه يختار الذي هو أقوى في محبته، إن كان شهوته قوية عليه اختار شهوة، وإن كان محبة الله عز وجل قويت على في قلبه اختار الإيمان، وكذلك اختار محبة الله جل وعلا. فلهذا قال وجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، يعني قد يكون يترك الشخص شهوته ليس لأجل أنها لله عز وجل أو أنه محبة لله، وإنما قد يكون لعدم مقتضيه وسببه، معنى إما أن يخاف من شيء يقتضي أو عاقبة هذا الشهوة، أو هناك سبب يمنعه. قالوا تارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب، إن كف لأجل الله فهو يثاب على هذا الكف، وإن كف ليس لأجل الله فهو لا يثاب، لكن ربنا جل وعلا كريم قد يثيبه على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث أنه إن ترك قال الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال إنما تركها من جرائي، وما في حديث ابن عباس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فقال الله عز وجل إنما تركها من جرائي، تركها من جرائي أي لأجلي تركها، فلهذا أثابه الله عز وجل. وأما إذا تركها لخوف الأسباب أو لأجل شيء مانع منعه فإنه لا يثاب على ذلك. قالوا بهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي، وهذه من مسائل أهل المنطق. قالوا التحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي، عن الذي وجد فيه سبب مانع فهو يعتبر موجود أو ترك وجودي، وإذا لم يتبين السبب المقتضى فهو يعتبر ترك عدمي. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.